بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال في العدة: وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، والترجيح يكون بأشياء منها. كان الكلام لأن المرجحات الداخلية، سواء كانت الراجعة إلى السند، يعني إلى الصدور، أو إلى جهة الصدور، أو إلى المضمون، إنما تكون متأخرة عن المرجحات الدلالية. فإذا كان هناك وجه للجمع الدلالي بين الخبرين المتعارضين، لم تصل النوبة إلى هذه الترجيحات التي ذكرها بأقسامها الثلاثة.
نعم.
ثم بعد إثبات هذه الحقيقة قال: والذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي العدة خلاف ذلك، فإنه أولا يلجأ إلى المرجحات، ثم بعد التكافؤ يأتي ويبحث الوجوه التي يمكن أن نجمع بالجمع الدلالي بين الخبرين المتعارضين. وقد ذكر ما يفهم ذلك من الاستبصار، واليوم يريد أن يستشهد بكلام العدة على ما قاله بالنسبة إلى الشيخ الطوسي. فأيضا أولا يطرح الترجيحات الراجعة إلى المضمون، مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ثم المرجحات السندية بصفات الراوي وما شابه ذلك، ثم بعد التكافؤ يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى النظر إلى دلالة الخبرين. فإذا كان هناك طريق للجمع بينهما بحيث يعمل بكليهما، نعم، ففي هذه الحالة يؤخذ بهذا الجمع الدلالي، لأن العمل بمقتضى الجمع الدلالي هو عمل بكلا الخبرين اللذين تعبدنا بشنو؟ بفرضهما صادرين عن المعصوم، لذا صار التعارض بينهما والتكافؤ. فإذا مثلا تعارض بين الظاهر والنص، مثلا بين العام والخاص، فالأخذ بالعام هو يوجب لغوية الخاص، واللغوية تحقق اللغوية هي من المرجحات الدلالية، وأما الأخذ بالخاص هو أخذ بالخاص وأخذ بشيء من دلالة العام، بمعنى أن هذا الأخذ سوف يكون ماذا؟ أن المراد الجدي للحكيم من العام هو خصوص الخاص. فإذا أخذنا في الخاص يكون عملا بالخاص والعام، وإذا أخذنا بالعام يكون إلغاء للخاص ولغوية صدوره. فلذا يؤخذ بالخاص. وإذا لم يكن هناك وجه للدلالة، مثلا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، ولم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة، في حالة التضاد مع عدم وجود ترجيح في الدلالة، وكذلك العموم والخصوص من وجه من دون وجود معاضد أو شاهد من الخارج، هو شنو؟ القول بالتأخير. هذا هو كلام الشيخ الطوسي في العدة. لذا يقول: وأما في العدة وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح. يعني بحيث نعمل بالبعض ونترك البعض، هذا لا يبرر إلا بوجود مرجحين. وإلا إحنا في المرحلة الأولى هو شنو؟ العمل بكلا الخبرين. والترجيح يكون بأشياء، منها أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها، والآخر مخالفا لهما. شوف أول ما إجا إلى الترجيحات المضمونية، فإنه يجب العمل بما وافقهما يعني الكتاب والسنة، وترك العمل بما خالفهما. واضح؟ وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه، وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم. يعني من حيث الفتوى، فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتية الطائفة، شوف هذا الشاهد بأنه المراد من الإجماع هو يعني الشهرة الفتوائية، وكانت فتية الطائفة مختلفة، بعضهم يقولون مثلا بالجواز وبعضهم يقولون بعدم الجواز، نظر في حال رواتهما، فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا، شوف اجه النوب بعد المرجحات المضمونية إلى المرجحات الصدورية السندية، عدلا وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العادل. وسنبين القول في العدالة المرعية في هذا الباب، هل هي الوثاقة كافية أم لا، خصوص العدالة هي التي تكون نعم المرجحة. فإن كان رواتهما جميعا عدلين، نعم يعني ماكو واحد أعدل من الثاني، مو ولا واحد عادل والآخر فاسق، كلاهما عدلين، فإن كان رواتهما جميعا عدلين، يعني يكون عدلاء الصير
معدلين.
لا فإن كان رواتهما جميعا عدلين، لأنه إحنا جاي نقول بين طائفتين من الروايات، مو بس بين روايتين، طائفتين متعارضة، طائفة تقول بالجواز وطائفة تقول بعدم الجواز. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة، إذا كان الطائفة الأولى رواتها أكثر رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة، وعمل الصور الواو زائدة هنا، إذا كان أحدهما أكثر رواة عمل به وترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافق العامة، وإن كان الخبران موافقين للعامة أو مخالفين لهم نظر في حالهما، يعني في حال الدليلين المتعارضين. فإن كان، شوف هنا إجا إلى شنو؟ إلى الجمع الدلالي. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، مثل إذا عمل بالخاص يكون عملا بالخاص وبالعام ولو على وجه التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر وهو العام لا يمكن العمل بهذا الخبر وهو الخاص، وجب العمل بالخبر وهو الخاص الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر وهو العام.
صحيح.
لأن الخبرين، لماذا هذا الإصرار على العمل بالخبرين؟ لأننا متعبدين بشنو؟ من باب أدلة حجية الخبر العادل، أن هذا حجة وهذا حجة، هذا صادر وهذا صادر. لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما. نعم؟
نعم.
وليس هنا قرينة تدل على صحة أحدهما، ولا ما يرجح أحدهما على الآخر من حيث المرجحات. نعم؟ حسب الفار، لأنه كلها متكافئة بعد ما بحثناها.
صحيح.
فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر. يعني بعد هذا واضح، لأنه إذا عمل بالعام يجب اطراح شنو؟
الخاص.
للخاص. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، إما لأنه النسبة بينهما شنو؟ التباين، أو لا، مثلا اغتسل للجمعة وينبغي لك غسل الجمعة، وفرضنا بأن كلاهما شنو؟ ظاهرين من دون أي ترجيح.
نعم.
لا يمكن العمل بهما.
صحيح.
إما بالاستحباب وإما بالوجوب.
نعم.
أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، ولكن لم يكن هناك ترجيح لذلك الوجه، مثل شنو؟ مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. يمكن أن نقول أن وجوب الإكرام بالنسبة إلى العدول من العلماء، ولا تكرم الفساق يعني الفساق منهم، نكون قد عملنا، ولكن هذا المقدار لا يكفي ما لم يكن هناك مرجح لهذا الحامل.
صحيح.
إما معاضد وإما شاهد. فإذا هكذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن ماكو فد مرجح معاضد أو شاهد على هذا الحمل، حمل كل واحد ما يوافق الآثار، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. واضح؟
واضح.
طبعا هذا الكلام لا شك ولا ريب بأنه يشمل حتى شنو؟ العام والخاص، يعني بين الظاهر والنص.
نعم.
إذا تعارض لا يجوز لك أن تقدم النص، بل أولا يجب عليك، لأنه بإطلاقه هكذا ما استثنى.
نعم.
تكلم عن المعارضين بشكل مطلق، أنه الأول الرجوع إلى المرجحات، إذا حصل التكافؤ تالي أنه بنجي إلى الجمع الدلالي. فهذا يشمل حتى إذا تعارض الظاهر مع النص أو الظاهر مع الأظهار. وهذا كله كما ترى يشمل حتى تعارض العام والخاص مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنص.
صحيح.
نعم. هنا وقد صرح في العدة في مكان آخر، قال بأنه الرجوع إلى المرجحات التي ذكرناها، سيستشهد المصنف بهذه الفقرة من العدة، بأنه الرجوع إلى المرجحات فيما إذا كان التعارض بينهما عموم وخصوص من وجه، وأما إذا كان التعارض بين العام والخاص ففي هذه الحالة لن نرجع إلى المرجحات، بل نأخذ بالخاص، لأن العمل بالخاص هو عمل بكلا الخبرين كما قال، بخلاف العمل بالعام. لماذا لا نرجع إلى الترجيحات؟ لأنه الترجيحات علاج للتعارض، وهذا التعارض الموجود بين العام والخاص في الواقع فالتعارض صوري بدوي يرتفع بأقل تأمل، وهو إذا حملنا العام على الخاص.
نعم.
المصنف يقول الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام يخالف كلامه السابق.
نعم.
كلام السابق بشكل مطلق قال بالنسبة إلى المتعارضين الرجوع إلى ماذا؟
إلى المرجحات.
إلى المرجحات. هنا استثنى التعارض بين الخاص والعام، يعني بين الظاهر والنص.
نعم.
وقال الرجوع إلى المرجحات بالنسبة إلى التعارض إذا كانت بينهما النسبة الخصوص والعموم
من وجه.
من وجه.
نعم.
وقد صرح في العدة في باب بناء العام على الخاص، يعني حمل العام على الخاص، بأن الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنما هو في تعارض العامين من وجه.
نعم.
دون العام والخاص اللي النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، بل لم يجعلهما من المتعارضين، يعني بين العام والخاص لم يجعلهما من المتعارضين أصلاً. ليش؟ لأنه التعارض تعارض صوري وبدوي.
نعم.
واستدل على العمل بالخاص بما حاصله أن العمل بالخاص ليس طرحاً للعام، بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم بمراده الجدي. يعني المراد الجدي من العام هو مورد الخاص.
نعم.
وأن العمل بالترجيح والتخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجامع، وأما التعارض بين العام والخاص يعني بين الظاهر والناص، نعم، ففي هذه الحالة أصلا في الواقع لا تعارض.
صحيح.
فإذا التعارض فقط في العموم والخصوص المطلق.
نعم.
الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام مناقض صريح لما ذكره هنا في العدة اللي احنا ذكرناه، من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر مطلقا، سواء كان التعارض بالنسبة إلى العامين من وجه أم الخاص والعام.
نعم.
زين. قد يقول بأنه هذا الكلام وهو الرجوع إلى المرجحات وعدم الجمع الدلالي قد يفهم من كلام صاحب الحدائق على ما نقله الشيخ الطوسي، على معذرة، يعني يفهم من كلام صاحب الحدائق ما ذكره الشيخ الطوسي أيضا، وهو الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى المرجحات في المرحلة الأولى، ثم بعد التكافؤ نأتي إلى الجمع الدلالي.
صحيح.
أنت تعلم بأنه لو حصل، يعني ورد هكذا خبران متعارضان، أحدهما قال مثلا أكرم العلماء، وخبر آخر قال لا بأس بترك إكرامهم. أكرم العلماء ظاهر في الوجوب، لا بأس بترك إكرامهم ظاهر أو نص في الاستحباب، نص في الاستحباب. لا بأس بترك إكرامهم. لو كنا نحن وهذا التعارض لحملنا هذا الظاهر أكرم العلماء بوجود القرينة وهي النص على صرف الظاهر، يعني ليس المراد هو الوجوب، أن نحمله على الاستحباب وينتهي التعارض ونكون قد عملنا بالخبرين. وكذلك إذا ورد لا تكرم النحات، ثم قال لا بأس بإكرامهم، ففي هذه الحال لا بأس بإكرامهم نص في عدم الحرمة.
نعم.
أو نص في الكراهة.
نعم.
لا تكرم العلماء ظاهر في الحرمة. الجمع بينهما ماذا نقول؟ نقول أنه لا بأس بإكرامهم يكون نصا صارفا للظاهر المستفاد من الخبر الأول، صارفا لهذا الظهور وهو ظهور الحرمة، فيحمل على ماذا؟ على الكراهة ويجمع بينهما. صاحب الحدائق يقول لا، إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم ولا بأس بترك إكرامهم، هذا الحمل لا دليل عليه، لا ترجيح له وارد في النصوص. الذي نأخذه حتى فيما إذا تعارض بين الظاهر والنص كما في موردنا، لا يمكن حمل الظاهر على النص. ليش؟ لأنه لا دليل عليه في النصوص. النصوص تقول بأنه يجب عليك أن ترجع إلى المرجحات التي ذكرناها مهما كانت النسبة بين المتعارضين. فهنا أيضا يجب علينا أن نرى الترجيح مع الظاهر نأخذ به ونترك النص، وإذا كان الترجيح للنص نأخذ بالنص ونترك الظاهر. شوف، إذن هذا هم الكلام نصل إليه، نفس الكلام اللي يقوله الشيخ الطوسي، وهو وجوب الرجوع إلى الترجيح مطلقا. وكذلك بالنسبة إلى دوران الأمر بين ظهور الخبر في الحرمة وبين النص على الكراهة، يقول لا يمكن حمل هذا الظاهر من دون ترجيح منصوص على أنه شنو؟ أنه محمول على النص على الكراهة، لأنه حمل لا شاهد عليه من الأخبار. أيضا النتيجة واحدة، الرجوع دائما إلى المرجحات، إذا تكافأت المرجحات ذاك الوقت نرجع إلى التخيير. وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين وهو صاحب الحدائق، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أكرم العلماء أو التحريم لا تكرم النحات على الاستحباب بالنسبة إلى الظاهر في الوجوب، أو الكراهة بالنسبة إلى الظاهر في التحريم، لمعارضة خبر الرخصة. خبر الرخصة هو شنو؟ عندما قال أكرم العلماء في مقابله شنو قال؟ لا بأس بترك إكرامهم، هذا نص في الرخصة وذاك ظاهر في الوجوب. بالنسبة إلى التحريم والكراهة كذلك، بالنسبة إلى التحريم وخبر الرخصة عن التحريم، زاعما أنه طريق جمع، هذا حمل الوجوب على الاستحباب وحمل الحرمة الظاهر في الحرمة على الكراهة، أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة. شوف نفس الرجوع إلى هنا. وممكن أن يشعر كلام المحقق القمي في القوانين إلى هذا الأمر، لأنه عندما كان يتكلم في موضوع حمل العام على الخاص قال إن قلت، استشكل على نفسه بأنه كيف تقولون نحمل العام على الخاص إذا كان هناك ترجيح للعام دون الخاص؟ ففي هذه الحالة يجب علينا أن نأخذ بالعام لوجود المرجح له وترك الخاص. فلا يمكن لكم أن تؤسسوا
قاعدة كلية مطلقة بأنه إذا كان التعارض بين العام والخاص، لأن العمل بالخاص هو عمل بكليهما يؤخذ به ويعين الأخذ بالخاص، ولكن لو أخذنا بالعام لتركنا وألغينا الخاص. هذه القاعدة غير صحيحة، يجب علينا أن نرى بالنسبة إلى الترجيح. فإذا كان المرجح للعام يؤخذ بالعام ويترك الخاص، ماكو مشكلة. وإذا كان الترجيح للخاص يؤخذ الخاص ويترك العام. فإذا نحن مأمورون بماذا؟ بالأخذ بالراجح، لا بما نؤوله نحن. شنو أجاب عن هذا الإشكال؟ قال الآن جاي نتكلم عن تعارض الخاص والعام من دون أي مرجح، مع غض النظر عن وجود مرجح للعام أو وجود مرجح للخاص أو عدم وجود. إحنا جاي نتكلم بأنه إذا لم يكن هناك مرجح، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نأخذ بأحد الدليلين الذي إذا عملنا به عملنا بكليهما، بخلاف الأخذ بالدليل الآخر الذي إذا عملنا به تركنا الآخر.
صحيح.
ماذا يفهم من هذا الجواب؟ أنه يسلم أنه مع وجود المرجح بالنسبة إلى العام يؤخذ العام ويترك الخاص. واضح؟ وإن لم يصرح بذلك، ولكن من خلال جوابه يفهم، وإلا إذا كان حتى مع وجود المرجح، يعني في المرحلة الأولى الرجوع إلى الجمع الدلالي، لقال وليكن المرجح. نحن المرجحات نرجع إليها بعد يأسنا عن ماذا؟ عن المرجح الدلالي. وربما يلوح هذا أيضا، وهو الرجوع إلى المرجحات مطلقا. من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على الخاص، يعني حمل العام على الخاص، بأنه بعدما حكم بوجوب البناء، يعني بوجوب حمل العام على الخاص، قال وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة، بما أنه مرجح أو موافق للكتاب ونحو ذلك، وياي، وهو يقتضي نعم تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب، تقديم الراجح أو المخالف للعامة أو نحو ذلك. فكيف أنت تقول بأنه دائما يجب حمل العام على الخاص والأخذ بالخاص؟ ماذا يجيب؟ ماذا يجيب؟ يقول وفيه أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص، مع غض النظر عن المرجحات، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي. يعني نأخذ بالخاص ونتجوز بالنسبة إلى العام، بالنسبة نأخذ بالعام المرجح ونرتكب المجاز بالنسبة إذا كان قابلا بالنسبة إلى الخاص. واضح؟
التجوز في الخاص،
التجوز في الخاص، بس الأخذ بالراجح وهو شنو؟ وهو العام.
صحيح.
هذا اللي يريد يقوله، يقول بأنه نعم هذا كلامنا كقاعدة كلية فيما إذا كان التعارض بين الخاص والعام، مع غض النظر عن وجود المرجحات. نعم في بعض الأحيان العام له مرجح، هو الذي يكون موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة، ففي هذه الحالة يجب الأخذ به ونرتكب المجاز بالنسبة إذا إلى الخاص إذا كان قابلا، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي وهو خارج عن المتنازع. انتهى. فالذي يفهم من هذا شنو؟ أنه في هذه الحالة يجب الأخذ بالمرجحات أولا حتى تقديمها على الجمع الدلالي.
صحيح.
الشيخ الأنصاري يدخل إلى تحقيق المسألة، يقول التحقيق أن هذا كل الرجوع إلى المرجحات قبل ملاحظة الجمع الدلالي هذا خلاف الأصل، لأن المرجح الترجيح يعني شنو؟ يعني أخذ أحدهما الراجح وترك الآخر. وهذا لا يصار إليه مع قيام الدليل على حجية صدور كلا الخبرين. الدليل الدال على حجية الخبر العادل يقول بأن هذا صادر وهذا صادر.
صحيح.
فإذا يجب علينا أن نتعبد بسند الرواية بالنسبة إلى الاثنين، بأنه نتعبد ونفرض هذا صادر عن المعصوم وهذا صادر عن المعصوم. صحيح؟
صحيح.
فلا يمكن رفع اليد عن أحد هذين مع إمكان الجمع بينهما. فإذا يجب علينا أن نفرضهما مقطوعي الصدور من المعصوم.
لا.
إلى متى؟ إلى أن يتحقق التعارض الذي هو غير قابل للجمع الدلالي.
نعم.
فنفرضهما ماذا؟ نفرضهما صادرين، ثم نلحظ الدلالة. إذا كان التعارض بين الظاهر والأظهر، الأخذ بالأظهر هو عمل بالظاهر، ولكن الأخذ بالظاهر ليس عملا بالأظهر، فلذا نحمل الظاهر على الأظهر، يكون الخبر قد عملنا بكلا الخبرين اللذين تعبدنا بصدورهما. بين الظاهر والنص أيضا كذلك، نجعل التعارض نجعل كليهما شنو؟ نفرضهما مقطوعي الصدور. إذا عملنا بالخاص نكون قد عملنا بالعام دون العكس، فنحمل العام على الخاص، نكون قد عملنا بكلا الخبرين اللذين تعبدنا بصدورهما. أما إذا وصلت الحالة إلى عدم إمكان الجمع الدلالي، ففي هذه الحالة بواسطة المرجحات أو التخيير نقول بصدور أحدهما، يعني بالأخذ بأحدهما دون الآخر. ولذا يعني حتى الذي لم يكن خبرا متواترا، يعني لو عندنا خاص ولكنه خبر واحد، وعندنا عام ولكن متواتر، التعبد بحجية الصدور كليهما يجعل هذا الخبر الواحد الخاص بمثابة المتواتر، فلذا يكون له، لأن هذا مقطوع الصدور، غاية ما هناك المتواتر مقطوع الصدور وجدانا أو علما قطعا، مو وجدانا قطعا، ولكن بالنسبة إلى الخبر الواحد يكون شنو؟ مقطوع الصدور تعبدا.
نعم. صحيح.
صحيح؟
صحيح.
ولكن نجعل هذا الخبر الواحد الذي هو تعبدنا بصدوره كالخبر المتواتر، فيكون له الأهلية في تخصيص ذلك الخبر العام المتواتر. لماذا؟ لأن كلا الخبرين نفرضهما مقطوعي الصدور، فإذا فرض مقطوعي الصدور يجب علينا أن نجعل التعارض ونفرض التعارض بينهما ما دام لم يلزم منه التعارض المستقر الذي لا يمكن الأخذ بهما. فنجعل التعارض بينهما إذا كان قابلا لحمل أحدهما على الآخر نأخذ به، فلم تصل النوبة إلى الترجيح. نعم، إذا جعلنا كليهما متعارضين ومقطوعي الصدور ولكن لا يمكن الجمع بينهما، هنا نرجع إلى الترجيح أو التخيير.
نعم،
يعني مع التكافؤ بالترجيح نرجع إلى التخيير.
نعم.
يقول: والتحقيق أن هذا، وهو تقديم المرجحات على الجمع الدلالي، هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل، لأن الأصل، يعني الدليل، دليل حجية الخبر في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما، فيفرضان كالمتواترين. غاية ما هناك المتواتر يورث القطع بالصدور، الخبر الواحد نجعله مقطوع الصدور تعبدا.
نعم.
ولا مانع من فرض صدورهما حتى يحصل التعارض، يعني إلى أن يحصل التعارض الغير قابل للجمع الدلالي.
نعم.
حتى يحصل التعارض، يعني إلى أن يحصل التعارض الغير قابل للجمع الدلالي. ولهذا، يعني فرض صدورهما، لا يطرح الخبر الواحد الخاص، نعم، بمعارضة العام المتواتر. ليش؟ لأن هذا الخبر الواحد الخاص ينزل منزلة المتواتر.
نعم.
فإذا لا يمكن رفع اليد بكل سهولة عن أحدهما بعدما فرضناه وتعبدنا الشارع بصدوره أن نرفع اليد عنه. يجب علينا أن نقاوم ما دام هناك طريق للأخذ بكليهما ولو على نحو الموجبة الجزئية، بحيث العام مثلا لا يمكن نأخذ بجميع بكل دلالته، ببعض دلالته، يكون أولى من الأخذ بأحد ما فرضناه أنه صادر من المعصوم وترك الآخر، على أساس نترك الآخر. هذا إجماله. وأما تفصيله يقول: وإن شئت قل لي أكثر بعد فصل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.